والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الموقع السابق: الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا العاصي هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل. فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان باقتماسها في الماء، لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالالتماس أم لا، ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان من إطلاق بعض الأخبار ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك. الموضع السابع من المواضع التي عقدها المصنف بالنسبة إلى قاعدة التجاوز والقرار أن الشك الذي يكون موضوعا لقاعدة التجاوز أو لقاعدة الفراغ يشترط أن يكون الشك ناشئا عن الغفلة عن صورة العمل. أما إذا كان ملتفتا إلى صورة العمل حين العمل وإن كان ظرف الشك متأخرا، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نجزم بشمول قاعدة التجاوز لهذا المورد. هسه كنا نشوف بأنه نميز بين الموردين. إذا أردنا أن نميز بين الموردين بالنسبة إلى المثال الذي مثله المصنف، شخص توضأ وضوءا ارتماسيا وكان شاكا وفي يده خاتم، وكان شاكا في أن الماء يصل إلى تحت الخاتم أم لا من حين الوضوء، ولكن توضأ يعني كان يحتمل بأنه يصل الماء أو لا يصل، توضأ بعد فترة شك بأن الانغسال حصل تحت هذا الخاتم، وصل الماء إلى تحت هذا الخاتم أم لا. هنا يمكن أن تكون صورتان: الصورة الأولى أنه عندما توضأ صحيح كان الآن يتذكر بأنه عندما توضأ الخاتم كان بيده، ولكنه غافل وناس أنه حركه حتى يصل الماء تحت أم لم يحركه، فلم يحرز هنا مجرى قاعدة التجاوز. ليش؟ لأنه أكو شنو هذا الشك طارئ عن ماذا؟ ونابع عن غفلة بالنسبة إلى صورة العمل، لا يتذكر بأنه حرك الخاتم حتى يصل الماء أم لم يحرك الخاتم، فلا يعلم بأنه وصل اتفاقا وصدفة أم لا. نعم. وأما إذا هنا موضوع قاعدة التجاوز لأنه الغفلة عن الصورة عن صورة العمل موجودة في حالة الشك، إذا تجري قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ فيما نحن فيه. ولكن لو شخص توضأ بهذه الطريقة ثم شك بعد الفراغ من الوضوء، نعم، ولكنه ملتفت يقينا بأنه عندما ارتمس بالماء للوضوء لم يحرك الخاتم، يعني من دون أي غفلة، الآن صورة العمل متجسمة بكل تفاصيلها عند الشيخ، ولكن لماذا حصل له الشك؟ يحتمل أن الماء قد وصل إلى تحت هذا الخاتم حتى مع التحريك، عدم التحريك صدفتان. هذه الصورة التي نحن نبحث عنها. ليش؟ لأنه شك طارئ. نعم شك طارئ، ولكنه شك ليس لم يكن ناشئا عن غفلة عن صورة العمل، يتذكره تماما، وإنما يحتمل أنه صدفتان واتفاقان ممكن أنه الماء يصل تحت الخاتم. فهنا بعد قاعدة التجاوز، لا نعلم، لا نستطيع أن نجزم بشمولها لما نحن فيه. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى بعض أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز، الشك يكون فيها عاما ومطلقا، لم يكن مقيدا بشنو؟ بالغفلة عن صورة العمل. يشمل الغفلة عن صورة العمل وحتى الالتفات، نعم، التفصيلي بالنسبة إلى صورة العمل. إذا شككت فلا، مثل شنو؟ إذا شككت فيما قد مضى فأمضه كما هو. هذا يشمل كل شك، شك مع الغفلة عن صورة العمل، أو الشك مع الالتفات إلى صورة العمل وعدم الغفلة. فبناء على هذا العموم وهذا الإطلاق بالنسبة إلى أدلة بعض، يعني بعض أدلة قاعدة الفراغ، نقول هنا أيضا قاعدة الفراغ تجري لتحقق موضوعها. ولكن من ناحية أخرى، الدليل الذي كان هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا الجواب من الإمام أعطاه بعد السؤال بأنه شخص، السائل هكذا سأل، شخص توضأ ثم بعد الفراغ شك في وضوئه. بحسب السؤال الشك عام يشمل كل شك، ولكن بحسب القاعدة والملاك الذي أعطاه الإمام في الجواب من حيث التعليل، خصص الشك بصورة الأذكرية. قال بأنه لا يعتني بشكه. لماذا؟ لأنه هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فإذا العلة لعدم الالتفات بالشك هو شنو؟ هي الأذكرية. متى ما تحققت الأذكرية؟ حين العمل. ولكن حين الشك الأذكرية ما موجودة، ففي هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ ولا يلتفت إلى الشك. وأما إذا كانت الأذكرية في وقت حين العمل وحين الشك بمستمر واحد من الذكر، الآن حين الشك هاي وين تصير الأذكرية حين العمل؟ نعم، وغير موجودة الأذكرية حين الشك فيما إذا كان غافلا عن صورة العمل. صحيح؟ حين الشك إذا كان غافلا عن صورة العمل يكون حين العمل أذكر من حين الشك. ولكن فيما نحن فيه الآن في ظرف الشك، تفاصيل صورة العمل موجودة عنده، بأنه عندما توضأ لم يحرك خاتمه مع وجود الخاتم. إذن ماكو شيء غافل عنه، إذن هو ذكره عند العمل وذكره عند الشك بمستوى واحد، لم يكن حين العمل أذكر منه حين الشك، فلا تشمله العلة. فإذا لم تشمله العلة، العلة هنا تخصص عموم السؤال وتقول بأن الشك الذي لا يعتنى به ولا يلتفت إليه بواسطة قاعدة الفراغ هو الشك الذي يكون فيه هذه العلة، علة الأذكرية. وعلة الأذكرية متى تتحقق؟ إذا كانت صورة العمل مغفول عنها حين الشك، وأما إذا كان لا حين الشك هم أيضا صورة العمل معلومة تفصيلان. فالأذكرية لم تتحقق، فإذا لم تتحقق لا يشملها دليل قاعدة الفراغ. طبعا الأمر مردد بين الأمرين. فإذا لعد إحنا هسه هذا الموضوع السابع شنو يريد نميز بين الشك، الشك الذي يكون مع الغفلة عن صورة العمل حتى يكون شكا طارئا، والثاني أن يكون الشك مع عدم الغفلة عن صورة العمل. فالذي قطعا وجزما أنه يكون موضوعا لقاعدة الفراغ هو شنو؟ الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية فهي مشكوكة ومرددة. نعم إذا قد شك، إذا شك بعد الفراغ من العمل بأنه شك بأنه مثلا هناك فعل من أفعال الوضوء لم يأتي به، ويحتمل أن يكون تركه غفلة، ويحتمل أن يكون شنو تركه عمدا ومتعمدا. هنا هذا التعليل يشمله. ليش؟ كما قلنا سابقا هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذه صغرى. والكبرى التي نضمها إليها بأنه وكل إنسان عاقل إذا أراد العمل الصحيح لابد وأن شنو أن يأتي بجميع العمل الصحيح لكي تبرأ ذمته. فإذا ترك شيء في حال الأذكرية سهوا وغفلة هذا خلاف الأذكرية، صحيح؟ وتركه عمدا ومتعمدا حتى وإن لم يكن غافلا حين العمل هذا خلاف إرادة إبراء الذمة. فإذا كان الشك مرددا بين الغفلة وبين العمد تجري قاعدة الفراغ. ولكن بالنسبة إلى هذا الشك في ظرف الشك إذا كانت صورة العمل غير مغفول عنها بل هي واضحة تفصيلا عند الشاك في ظرف شكه، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نجزم بشمول قاعدة الفراغ. واضح؟ خلنا نطبق هالسهلاهما. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى مانعية الموجود. هسه إذا شككنا في أصل المانع، إذا احتملنا أصل المانع، الموضوع السابع الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل وهو شنو؟ أصل الفراغ أو التجاوز أو قاعدة الفراغ والتجاوز، هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل. يعني الشك منشأه شنو؟ الغفلة عن صورة العمل تفصيلا. أنا أدري بأنه توضأت ارتماسا وكان الخاتم بيدي، ولكن الآن غفلت، نسيت بأنه هل حركت الخاتم حتى يكون وضوئي صحيحا للانغسال تحت الخاتم أم لا، لم أغسله. هنا نعم إذا الغفلة عن صورة العمل موجودة. وأما إذا لا، مع علمي بأنه لم أحرك الخاتم، فالشك من أي ناحية يحصل لي؟ أحتمل أنه حتى مع الحركة يمكن أن يوصل الماء إلى تحت الخاتم. فيقول هنا لا نستطيع أن نجزم بأن قاعدة الفراغ جاء. فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بارتماسها في الماء لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، وهو عالم بأنه لم يحركه، وهو لم يعني يتذكر في ظرف الشك بأنه حين العمل لم يحرك الخاتم لوصول الماء، ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان. وجه عدم الالتفات وشمول قاعدة الفراغ إطلاق بعض الأخبار كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. زين، كلما شككت هذا مطلق، الشك بالنسبة مع الغفلة عن صورة العمل أو مع عدم الغفلة عن صورة العمل فيكون شاملا لهذا الشك أيضا. ومن التعليل بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإذا السائل عندما سأل عن الشك بعد الوضوء قال لا يلتفت الإمام، ثم علله قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذن العلة لعدم الالتفات هي الأذكرية في حين العمل، وهذا لم يكن حين العمل أذكر منه حين الشك فلا يشمله. فإذا التعليل كما هو من صفات التعليل أنه إما يعمم وإما يخصص، هنا يخصص مورد السؤال. فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم وهو عدم الالتفات للشك بمورده، وهو شنو مورد التعليل؟ وهو الأذكرية مع عموم السؤال، وإن كان السؤال بالنسبة إلى الشك العام الشامل للأذكر وعدم الأذكار. فيدل نعم هذا التعليل على نفيه، أي نفي الحكم وهو عدم الالتفات إلى الشك عن غير مورد العلة. مورد العلة شنو هو؟ الأذكرية. نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا، الآن شاك بعد الفراغ من العمل، شاك لأنه مثلا لم يمسح رأسه بعد الانتهاء من الوضوء، لم الآن، ولكن يحتمل أنه ترك أن ترك مسح الرأس إما أن يكون نسيانا وإما أن يكون عمدا مثلا، ففي هذه الحالة شنو نقول؟ بأنه نعم لا يلتفت بشكه. ليش؟ لأنه هذا التعليل يكون بمثابة الصغرى وعندنا كبرى ثانية كما مرت نضمها إليها، فتقول بأنه هذا لم لأنه أذكر لم يترك هذا الفعل المشكوك وهو المسح لا غفلة لأنه خلاف الأذكرية، ولا عمدا يعني لأنه نعم خلاف الأذكرية، ولا عمدا لأنه يأتي بالعمل لكي يبرئ ذمته. نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل يعني الشك، المحتمل هو الشك، ترك الجزء يعني المشكوك، ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا، والتعليل المذكور وهو حين يتوضأ إلى آخره بضميمة الكبرى المتقدمة، وأنه كل إنسان عاقل إذا أراد أن يأتي بعمل صحيح نعم يأتي بجميع أعماله لكي شنو يبرئ ذمته، يأتي بجميع أجزائه لكي يبرئ ذمته. والتعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة يدل على نفي الاحتمالين، أما احتمال الغفلة وهم احتمال التعمد. زين، ولو كان قلنا بأنه هذا الكلام كله في الشك في مانعية الموجود نعم، ولكن إذا شككنا في أصل المانع، مثلا كن نفرض المسألة هكذا حتى يكون الوجهان موجودان، أنا أحتمل أنه في عضو من أعضاء بدني مثلا الوقت مغرب أنه فيه مانع من وصول الماء، أكو حائل شك قبل العمل، أستطيع أن أستسحب أم لا؟ قلت بأنه استصحاب عدم وجود الحائل مثلا. توضأت، بعد أن توضأت شككت بأنه حين الوضوء هل كان الحائل موجودا أم لا؟ نأتي هنا إلى الأدلة، كثير من الأدلة مثل أدلة كلما مضى، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذا الشك عام، فيشمل هذا الشك حتى لو كان الشك في أصل الحائل. من ناحية أخرى عندما نأتي إلى التعليل المذكور، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. التعليل بعدم الالتفات هو شنو؟ بمناط الأذكرية حين العمل، وهذه الأذكرية غير متحققة في فرض السؤال. مستوى الذكر حين العمل ومستوى الشك بعد العمل واحد، لم يكن حين العمل أذكر منه حين الشك، فيكون شنو؟ مخصصا للعموم الوارد بالنسبة إلى تلك الأدلة. هذا التعليل فلا يجري. المزية الوحيدة التي موجودة هنا بالنسبة إلى المورد القبل الذي كان مترددا بين الوجهتين، هناك لم يكن مجرى للاستصحاب، ولكن هنا يكون مجرى للاستصحاب حتى حين الشك، ولكن الاستصحاب ينفعه؟ لا ينفعه، لأنه يكون أصلا مثبتا، لأن إثبات وصول الماء وإنغسال وصول الماء إلى البدن وتحت مثلا الحاجب المشكوك إنما هي من اللوازم العقلية بالنسبة إلى عدم أصالة عدم وجود الحائل. وقد تقدم سابقا عندما قلنا بأنه الأصل المثبت طبعا إذا كان جليا لا يكون حجة إلا إذا كانت الواسطة خفية، أو قلنا بأن الاستصحاب من الأمارات ولم تكن من شنو؟ من الأصول، يعني مفيدة للظن كما هو مبنى القدماء. ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن، يعني هنا يكون الشك شنو؟ في وجود المانع مو في مانعية الوجود، المانعية الموجود. ففي شمول الأخبار له الوجهان. شوفوا الوجهان، أنا ليش قلت لكم بأنه يجب علينا أن نستصحب؟ لأنه الوجه الثاني وهو التعليل بالأذكرية لا يمكن فرضه أنه لم يكن أذكر إلا إذا كان ملتفتا حين العمل. يعني لا نقدر نفرض المسألة هكذا بأنه ما كان أصلا، كان غافلا عن وجود الحاجب أو عدم وجود الحاجب وتوضأ، ثم بعد الوضوء شك بأنه كان حاجبا أو لا. لا شك ولا ريب، هنا تجري قاعدة الفراغ. نعم، ليش؟ لأنه مناط الأذكرية موجودة، هناك غفلة كانت. فإذا متى حتى لا يكون حين الشك حين الوضوء أذكر منه حين الشك؟ فيما إذا كان متمسكا بشيء لنفي احتمال وجود المانع، ثم بعد ذلك التفت بأنه هذا الأصل لا ينفعه هنا مثلا، وبقي الشك في وجود الحائل فعليا بعد شنو؟ بعد الفراغ من الوضوء. هنا بعد التعليل لا يذكره، حين العمل مستواه من الذكر هو نفس المستوى حين الشرك، فلم يكن حين العمل أذكر منه حين الشرك. فواضح أنا ليش قلت بأنه استصحب شك حين العمل واستصحب حتى لا يكون حين العمل أذكر منه حين الشرك، هذا حتى يشمله الوجه الثاني. نعم، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل، هذه الميزة الوحيدة عن ذلك الشك في شنو مانعية الموجود. هنا الاستصحاب له مجرى فيحكم بعدمه أي عدم الحائل حتى لو لم يفرغ من الوضوء، حتى في أثناء الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل. نعم، كما هو فرض مسألتنا، لكنه أي الاستصحاب من الأصول المثبتة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة اللي قلنا بأنه الأصل المثبت لم يكن حجة إلا إذا كانت الواسطة خفية، فيما إذا كان أصلا، وإما أن نقول بأنه شنو من الأدلة الظنية المفيدة للظن حتى يكون أمارة. زين، المسألة إذا تذكرون في المقام الأول قال هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى كانت عن قاعدة اليد وفي تعارضها مع الاستصحاب، صحيح؟ المسألة الثانية من المقام الأول كان في أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل نفسه اللي يعبر عنها بماذا؟ أحسن، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، أن يشك الإنسان في فعل نفسه، يعني اللي دا يسمونها أصالة الصحة في عمل نفس الإنسان. المسألة الثالثة هي أصالة الصحة ولكن لا بالنسبة إلى عمل نفسه بل بالنسبة إلى الغير، وهذا هو الفرق بين أصالة الصحة المعروفة والرائجة وبين ماذا؟ قاعدة التجاوز والفراغ. قاعدة التجاوز بالنسبة إلى فعل نفسه وكذلك الفراغ، وأما أصالة الصحة المعروفة والمصطلحة هي أصالة الصحة بالنسبة إلى شنو؟ إلى عمل الغير. أكو بعد فرق ثاني هم بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ والتجاوز، أنه قاعدة التجاوز لا يمكن إلا مع التجاوز عن المحل، لا يمكن إجراءها، وكذلك قاعدة الفراغ لا يمكن إلا الانتهاء والفراغ من العمل، ولكن أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير فهي جارية حتى في أثناء العمل. يعني شنو موردها؟ سنجيب لنا مثال بأنه مسلم مات، وجبت صلاة الميت على كل المسلمين كفاية، شخص صلى عليها وشككنا بأنه يعرف الصلاة أم لا يعرف الصلاة أصلاً، صلى عليها صحيحاً حتى يسقط التكليف عنا أم لم يصلي صحيحاً فالتكليف لا يزال واجباً وموجوداً. هنا نقول بأنه شنو؟ أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل الغير يسقط الوجوب عن جميع المسلمين الآخرين. هسه شككت بعد الانتهاء من العمل أو في أثناء العمل، ماكو فرق. إنزين، يقول في الجملة مع غض النظر عن التفاصيل التي تأتي بأنه ما هي الآثار التي تترتب عليها وما هي الموارد التي تجري فيها وما هي حالها إذا عارضت بعض الأصول غير أصالة الفساد، ما هو حكمها إذا عارضت أصالة الفساد ما هو حكمها، يعني في الجملة لا شك ولا ريب بأنه قام عليها الإجماع القولي وكذلك الإجماع العملي، وهو سيرة الفقهاء كانت جارية وسارية بالنسبة إلى أصالة أصالة العمل بالنسبة إلى فعل الغير، حتى لو تعارض معها أصالة الفساد، مثلا بالنسبة إلى المعاملات، إذا شككنا في معاملة قد تحققت بالنسبة إلى شخصين، نحن نعلم بأنه الشك في صحة القاعدة مجرى أصالة الفساد بالنسبة إلى المعاملات، ولكن أصالة الصحة تقول شنو؟ بأنها صحيحة، يعني قل بأنه هذه المعاملة بينهما صحيحة، إذن يحصل التعارض بين أصالة الصحة وبين أصالة الفساد، لا شك ولا ريب بأنه أصالة الصحة تكون مقدمة على ماذا؟ أصالة الفساد. لماذا؟ إما أن نقول أصالة الصحة هي من الإمارات فتكون واردة على شنو؟ على أصالة الفساد، صحيح؟ ليش؟ لأنه لم يكن في مستوى واحد، هذا دليل اجتهادي وذاك دليل وذاك أصل عمل. وإما أن نقول بأنه لا، هذه أصالة الصحة أيضا أصل، ولكن مع ذلك تكون حاكمة على شنو؟
أصالة الفساد.
على أصالة الفساد. لماذا؟ لأنه أصالة الصحة أخص من أصالة الفساد، فتقدم كما يأتي مفصلة. فإذا لا يخوفكم بأنه في كثير من موارد أصالة الصحة هناك أصالة الفساد، خاصة إذا كان المورد هو من موارد بشنو؟ المعاملات. إذا هذه الأمور يجب علينا أن نعرفها، لذا قلنا في الجملة من هذه الناحية، لأنه هناك أمور متعددة سوف نبحث عنها بالنسبة إلى مواردها، بالنسبة إلى ثبوت الآثار، هل هي تثبت الآثار الشرعية فقط أم كل أثر حتى وإن لم يكن شرعيا، وما هو حالها بالنسبة إلى تعارضت مع الاستصحاب مثلا أو الأصول الأخرى، ماذا نقدم؟ فلمعرفة هذه الأمور المصنف يتطرق إلى أدلة هذه القاعدة. يقول الأدلة إما أن تكون من الكتاب وإما من السنة. بالنسبة إلى الكتاب يستدل بأربعة آيات ثم يشكك فيها جميعا، ولكن قبل الوصول، يعني قبل أن نتطرق إلى الآيات، لا بد من مقدمة. شوفوا المقدمة واضحة عندكم، ولكن أريد أذكركم بها حتى تكون هي أساس الحكم على دلالة هذه الأدلة وعدم دلالتها على المدعى. أنتم تعلمون بأنه ملاك، عندنا أحكام مثل شنو؟ المباح والحرام، الحلال والحرام، وعندنا الصحة والبطلان أو الفساد، صحيح؟ هذا من ناحية التكليف، وذاك من ناحية الوضع. ملاك الحرمة والحلية أو الإباحة هو شنو؟ هو القبح والحسن. هذا حرام، لماذا صار حراما؟ لأنه قبيح. هذا مباح، لماذا مباح؟ لأنه حسن. بالنسبة إلى البطلان والصحة، الصحة والبطلان، ملاكها هو شنو؟ الصحة، ترتيب ترتب الأثر المقصود. والبطلان والفساد هو شنو؟ ملاكه عدم. لماذا باطل؟ لأنه لم يترتب عليه الأثر المقصود، وهو النقل والانتقال في البيع، أو مثلا الزوجية في عقد الزواج. البطلان هو شنو؟ لماذا صار باطلا وفاسدا؟ لأنه لم يترتب عليه الأثر المقصود، وهي مثلا الزواج الباطل لا تترتب عليه الزوجية. شوفوا بين الملاكين تباين تام، أصلا هذا لا رب له بذاك، صحيح؟ يعني بين الحسن والقبح من حيث الملاك، وبين ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، بما أنها ملاكات التباين كلي بينهما. ولكن بالنسبة إلى موارد الجريان، موارد جريان الحرام والحلال وكذلك الصحة والبطلان، لم يكن هناك تباين عام من حيث المورد، يعني موارد الجريان، بل التباين يكون جزئيا، يعني النسبة بينهما تكون العموم والخصوص من وجه. كيف؟ لأنه في كثير من الأحيان، نعم، الفعل يكون حسنا ومباحا وكذلك يكون صحيحا، مثل الإنسان الذي يعلم كل شروط المعاملة ويدخل لها وهو عالم بإتيان كل جزء معتبر من ناحية الشرعية ومن ناحية العرفية. هذا العمل هم يصدق عليه بأنه حسن مباح، وهم يصدق عليه بأنه صحيح يترتب عليه الأثر، يجتمعان في هذا. وتارة مع علمه بأن المعاملة الربوية حرام ولم يكن مضطرا، نعم، ولم يكن مكرها، وقد تعامل معاملة ربوية، فهذا العمل هم يصدق عليه بأنه حرام وقبيح، وهم يصدق عليه بأنه شنو؟ باطل لا يترتب عليه الأثر. وتارة يفترق الأمر، يعني من الناحية الحلية يكون حلالا ومباح لأنه حسن، ولكنه من حيث الصحة والبطلان يكون باطلا لا يترتب عليه الأثر. مثل شنو؟ فالوكيل عند وكالة من موكل في شراء دار، الموكل عزل الوكيل من دون علم الوكيل فاشترى، اشترى أنطى وكالة الشراء لنفسه أو له حتى لا يكون بيع فضولي، شراء فضولي، فاشترى لنفسه بناء على تلك الوكالة. إذا هسه ما ناقشنا بعد في بعض أمورها، إنزين، فهنا لا نعلم بأنه طبعا تبين بأنه هو كان معزولا عن الوكالة، فيكون البيع باطلا، زين، أو حتى لو اشترى للموكل ولكن الموكل لم يرضى مثلا، هذه المعاملة تكون شنو؟ تكون حسنة وحلال من حيث الملاك، وتكون شنو؟ باطلة من حيث عدم ترتب الأثر. إذن يفترقان. العكس أيضا صحيح، يمكن أن يكون الفعل قبيحا وحراما ولكنه شنو؟ صحيحا بمعنى ترتب الأثر عليه، مثل شنو؟ المعاملة وقت النداء من يوم الجمعة تكون حرام ولكن الموجب النقل والانتقال. فإذا من حيث الملاك التباين كلي، من حيث موارد الجريان عموم وخصوص من وجه، ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول بين الملاكين وبين موارد الجريان لا عينية موجودة، لا أن هذا عين ذاك، يمكن أن يكون حسنا ولكنه يكون شنو؟ باطلا وفاسدا، ويمكن أن يكون قبيحا ومع ذلك يكون شنو؟ صحيحا مؤثرا. إذن لا عينية موجودة بينهما، ولا تلازم موجود، ولا ملازمة موجودة بين هذا وبين ذلك. إذا عرفنا ذلك الآن ندخل هذه المقدمة، خل تكون في ذهننا حتى تكون هي أساس الحكم على دلالة هذه الآيات والروايات أو على عدم دلالتها. فلذا احنا تأخرنا في أصل المقدمة ولكن بعدين راح. المسألة الثالثة من المقام الأول في أصالة الصحة في فعل الغير، وهي أصالة الصحة المتعارفة، وهي في الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى، يعني الإجماع القولي، وعملا يعني شنو؟ يعني من حيث السيرة والعمل، عمل الفقهاء بين المسلمين، مو بس فقط بين المؤمنين. فلا عبرة في موردها، أي في مورد أصالة الصحة، بأصالة الفساد المتفق عليها عند الشرك، إما أن تكون واردة وإما أن تكون حاكمة، إلا أن معرفة مواردها، نعم، وأين تجري وأين لا تجري، ومقدار ما يترتب عليها من الآثار، فقط خصوص الآثار الشرعية أم تشمل كل الآثار مثلا، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الأصول مثل الاستصحاب وما شابه ذلك، يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة. ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيأتي، طبعا قلنا بأنه هذه المقدمة فلتكن في ذهننا حتى تكون أساس الحكم على دلالة الآية على المدعى أو الرواية أو عدم دلالتها. وصلى الله على محمد.